بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين في حسينية بحليقة لمحرم الحرام لعام 1436 للهجرة. الليلة التاسعة، كتاب الله الهدى المنزل.
اللهم صل وسلم على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بين ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا، من الأكبار طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقضاء والأكدار ومطالب الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدريت بعترة أحمد المختار. ماذا عملت هذه الدنيا؟ فجعت حسينا بابنه، أيوا عليا وشبابا، فجعت حسينا بابني من أشبه المختار في خلق وفي أطواري. لما رآه مقطع الأعضاء ملقا بالثرى يذري عليه داري، ماذا ناداه؟ ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمع مدراري. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. بني جاورت أعدائي وجاور ربه شتان، بين جواري وجواري جلس عنده، وضع خده على خده وصدره على صدره، وناداه ولدي علي ولدي علي ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا. يقل من قطع وصالك بسيف يا علي يا ابني، بعدك على الدنيا العفا، فرقاك شيء أكبر يا نوري. العين يا معفر الخير. آه شيبتني يا بني وخليت القلب ما افطور من ظهر من عمك العباس ظهري يا علي مكسور اكبر يا نور العين يا معفر الخير. وسط الخيم مدد عزيزة بجانب الجاسي وظل ينتحب ويصيح قعدوا يا بنيها هاشم أكبر يا نور العين يا معفري. طلعت سكينة وزينب وليلة يندبونا شافوا معفر بالثرى ومغمض عيونا أكبر يا نور العين يا معفر الخير. طلعت تدق براسها أم ليلى صرخت ونادت وولده وعليا. طلعت تدق براسها وتصيح يا عيوني الأرض المدينة يا علي من هول يودي أكبر يا نور العين يا معفر. آه علي راح علي راح شافه والنبي السابج علي راح قعد عنده وصفج راح على راح. صح حسين يا زينب علي راح الولد يا زينب. صح حسين يا زينب علي ظلمت الدنيا علي. يا والله يا اختي ظلمت الدنيا الدنيا علي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وهو يصف الكتاب العظيم في آيات عديدة، منها قوله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة، وهي الليلة التاسعة من شهر محرم الحرام هذا، ونحن نتهيأ لليلة العاشرة من شهر محرم، نعم، لتلاوة المصرع الشريف. والتلاوة المرجوة والمقبولة هي تلك التلاوة التي هيأ المؤمن له لها نفسه من البكاء والعبرة والحديث مع نفسه، نعم. والأعلام لا يرجحون أن تسمع المقتل الشريف بنحو مفصل أكثر من مرة، نعم، لأنه قد لا تتمكن أن تعطي المصيبة حقها إلا إذا لم تتوفق في المأتم الأول، وحاول أن تتوفق في المأتم الثاني. فالليلة القادمة يعني هي ليلة البكاء والعبرة، وتحتاج إلى توفيق لنواسي رسول الله صلى الله عليه وآله والزهراء والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نعم. هذا من هذه الناحية. في الوقت نفسه بنو أمية وأتباعهم يضحكون يفرحون يجعلون يوم العاشر عيدا لهم، يصومون شكرا. هذا بعد هكذا بنو أمية لعنة الله عليهم. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق إن شاء الله، نعم، وأن يتقبل منكم هذه العشرة المباركة من المستمعين من أهل المأتم من الأخوة الشباب الذين يخدمون في داخل المأتم وخارجه، وكذلك الشكر موصول والدعاء لبناتنا وأخواتنا جميعا اللاتي يعملن على تنظيم الحركة عند النساء وخدمة النساء المستمعات في الكادر النسائي، مشكور، والله يوفقهم ويقضي حوائجهن إن شاء الله ويشكر سعيهن وعملهم إن شاء الله في ميزان أعمالهم. خب، فحديثنا في العشرة عن الحسين، عن الثقل الأصغر، والليلة حديثنا عن الثقل الأكبر، عن الكتاب العظيم. النبي صلى الله عليه وآله خلف فينا الكتاب والعترة. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. ولهذا حقيقة يقترح أنه في كل عشرة أن تخصص ليلة للقرآن الكريم، في كل عشرة ينبغي أن تخصص ليلة للزهراء عليه السلام، هكذا أم الشهيد. فحديثنا هذه الليلة عن القرآن الكريم. القرآن الكريم، نعم، هو الثقل الأكبر، هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على قلب نبيه محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وجعله سندا لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. الله تعالى أعطى لكل نبي معجزة، نعم، حتى يثبت نبوته أمام أمته. وأعطى نبينا صلى الله عليه وآله كل ما أعطى الأنبياء. ولكن ما هي ميزة القرآن عن سائر المعاجز؟ نبي الله موسى عنده مثلا العصا، نبي الله عيسى يبرئ الأكمه ويحيي الموتى بإذن الله. نعم، ميزة القرآن أنه هو التشريع النازل، هو البيان المحكم، وهو المعجزة، وهو المعجزة. يعني العصا لموسى بل معجزة، لكن مو هي الأحكام، ليست هي البيان، مو هي البيان التي، بل البيان يأتي على لسان نبي الله موسى مثلا. إحياء الموتى شيء، ودعوة نبي الله عيسى شيء، والوحي شيء آخر. أما القرآن هو الوحي وهو المعجزة. نعم، ومعجزة خالدة وباقية، ما بقي التكليف، ما بقي التكليف. لاحظ، فالحديث عن القرآن الكريم سيكون من عدة منطلقات. المنطلق الأول في بيان حقيقة القرآن الكريم. نعم، والمنطلق الثاني في بيان الوجه في كون القرآن معجزا، فهو معجز من أي ناحية. نعم، المنطلق الأول، القرآن الكريم يتحدث عن نفسه ويقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. القرآن الكريم له حقيقة عظيمة، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. علي يعني عالي، يعني مجرد عن المادة والمدة، محفوظ في لوح، في اللوح المحفوظ. نعم، وأنزله الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وآله، إنما يسرناه بلسانك لتقرأه لتنذر به. فللقرآن حقيقة عند الله تبارك وتعالى، وتلك الحقيقة لا تنالها أفهامنا، لا تنالها أفهامنا. حقيقة عند الله في كن، في لوح محفوظ. علي حكيم، علي يعني عالي. نعم، ثم تنزل، فتلك المرتبة السابقة. القرآن يقول عن أهل البيت عليهم السلام أن القرآن في حال كونه في الكن، في اللوح المحفوظ، علي حكيم، لا يمسه إلا المطهرون الذين طهرهم الله وأعطاهم العصمة وطهر قلوبهم وأعطاهم أعلى مراتب العصمة. نعم، المطهرون يدركون ويحيطون بحقيقة القرآن قبل أن يتنزل. نعم، قبل أن يتنزل. الأمير المؤمنين سلام الله عليه ولد، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، فاستنطقه، فنطق وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون، قال بولايتك يا علي. فهذا القرآن الكريم الموجود بين أيدينا هو القرآن بلحاظ المرتبة النازلة، يعني المدونة، المكتوبة، المقروءة، الملفوظة، وهذه مرتبة من مراتب القرآن الكريم. يعني للقرآن الكريم حقيقة غير ما هو موجود ومتناول بين أيدينا. طبعا وهذا المعنى موجود في القرآن الكريم، قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء أساسا في عالم الدنيا في عالم الملك له حقيقة في عالم الملكوت، القرآن هم كذلك له حقيقة. تلك الحقيقة العظمى في اللوح المحفوظ لا تنالها أفهامنا أبدا، نعم، إنما يدركها أهل البيت محمد وآل محمد. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: بلي علي مع القرآن والقرآن، فعلي بلي مع القرآن في كل المراتب. في عالم الدنيا يوجد قرآن، يوجد علي بن أبي طالب، هناك في عالم الملكوت، نعم، في عالم المجردات للقرآن وجود، ولأمير المؤمنين وأهل بيته وجود. فإذن حقيقة عظمى. النبي صلى الله عليه يقول: وأول من يفد على ربي أنا وأهل بيتي والكتاب العزيز. نعم، هذا هو البحث الأول. البحث الثاني: كيف تنزل هذا القرآن العظيم؟ البحث في هذه النقطة طويل جدا، ولكن نختصر. القرآن الكريم نزل دفعة واحدة في ليلة القدر، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني النزول الدفعي بتمامه على قلب النبي صلى الله عليه وآله، والنزول التدريجي الذي استغرق 23 سنة، اللي هي الفترة الزمنية التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله مبلغا ونبيا ورسولا، أي فترة التنزيل. فإذا هناك نزول دفعي وهناك نزول تدريجي. نعم، الحكمة من هذا النزول: إنما يسرناه بلسانك لتقرأه على مكث، يسرناه بلسانك لتنذر به. يعني لولا أن الله تعالى تفضل علينا ونزل القرآن وأصبح مقروءان، جعلناه قرآنا عربيا، يعني مقروءا عربيا، لولا أن الله تكرم وجعله قرآنا مقروءا لما تمكنا أن نحيط أو أن تدرك أفهامنا أو أذهاننا تلك الحقيقة. نعم، والقرآن الكريم مهيمن، نعم، على كل الكتب، على كل الكتب السماوية. والإحاطة بالقرآن العظيم بلحاظ المرتبة العالية التي هي عند الله في الكن وفي أم الكتاب، الإحاطة بها تعطي للمحيط الولاية التكوينية. آصف بن برخياء أحاط ببعض الكتاب وقال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم، أما أمير المؤمنين سلام الله عليه فإن الله أعطاه علم الكتاب بتمامه، ومن عنده علم الكتاب يعني أمير المؤمنين، أهل البيت جميعا 14 معصوم، النبي صلى الله عليه وآله، الزهراء، والأئمة 12 عندهم الإحاطة التامة بكتاب الله. نعم، الإحاطة التامة. طبعا الوحي ينزل على قلب نبينا صلى الله عليه وآله، ومن قلب نبينا إلى الزهراء إلى أمير المؤمنين، كما قالت الآية المباركة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فإذن من الله مباشرة إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله، ومن قلب النبي إلى العترة. وقد تسأل: إذن أين دور جبرائيل؟ هذا بعد بحث عميق جدا حقيقة، ويحتاج إلى تفصيل، لكن لابد من الإشارة ولو بنحو الاختصار. قلنا بأن للقرآن حقيقة إلهية عظيمة مجردة لا يدركها إلا المطهرون، تلك من الله إلى قلب نبيه صلى الله عليه وآله،
والنبي لا يحتاج في هذه المرتبة إلى جبرائيل أبدا، والعكس هو الصحيح، بل جبرائيل يحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. ولكن قلنا بأن للقرآن مرتبة أن يكون مقروءا ومنزلا، وهو هذا الكتاب العظيم الموجود الآن بين أيدينا. نعم، والنبي له وجود ظاهري ملكي، جسد بين الناس يأكل ويشرب، وله صلى الله عليه وآله أيضا وجود في تلك العوالم العظيمة. فجبرائيل يأخذ من مقام رسول الله العلوي الملكوتي، نعم، يأخذ ما يأخذ وينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله الموجود في عالم الدنيا، ينزل بهذا القرآن العظيم المقروء باللغة العربية. صار واضح دور جبرائيل، يأخذ من الرتبة العالية هناك وينزل بها إلى رسول الله المتجسد في عالم الدنيا. فرسول الله له وجودان. إسا قد تقول شلون له وجودان، يعني اثنين، هما اثنان أو واحد؟ هذا أيضا بحث فلسفي لابد من أن أشير إليه، أيضا إشارة مختصرة. شوفوا أعزائي، في الفلسفة يبحثون أن التنزل على قسمين، تنزل بنحو التجلي وتنزل بنحو التجافي. التجافي تتجافى جنوبهم على المضاجع، النائم اللي يريد يقوم لصلاة الليل يكون نائم هنا، يقوم يترك المحل. أنا الآن على الدرجة الخامسة والرابعة على المنبر، إذا نزلت تركت تلك الرتبة، صحيح ولا؟ تركت الدرجة الخامسة ورحت للرابعة وبعدين رحت للثالثة، هذه يسمونه تجافي. التجافي التنزل بنحو أن تترك رتبتك السابقة. وأكو نوع من التنزل في الفلسفة يسمونه التجلي. شنو معنى التجلي حتى أقرب لك هذا المعنى الدقيق جدا؟ الآن افترض أنا جاي وحافظ المطالب اللي أريد أقولها اليوم، زين، فأبرزتها لكم، قرأت لكم، الآن قاعد أنا أتكلم أبرزت لكم المعاني اللي في ذهني، فأصبح المعنى لكم واضحا. أنا لما تكلمت وأوصلت لكم المعلومة من ذهني الموجودة عندي إلى أذهانكم، هل هو بنحو التجافي؟ يعني أزيلت المعلومة من عندي وصلت إليكم كما أعطيكم الكتاب الآن، أقول هذا الكتاب تفضلوا خذوه، فتكون يدي فارغة من الكتاب ويكون الكتاب عندكم؟ لا، أنا حينما أبرزت هذه المعلومة هي موجودة عندي وتجلت لكم وانتقلت لكم بنحو التجلي مع المحافظة على رتبتها الأولى. صار واضح إخواني؟ الرتبة الأولى للوجود الأول محفوظ. هذا التنزل بنحو ماذا؟ التجلي. فالقرآن الكريم الذي له تلك الرتبة العالية في أم الكتاب، حينما نقول أنزله الله تبارك وتعالى إلى عالم الدنيا، الآن بعد هالمقدمة أنا أسألكم، أنزله الله بنحو التجافي أو بنحو التجلي؟ الحمد لله، واضح المطلب، بنحو التجلي. تجلى لنا القرآن في درجتنا الدانية مقروءا يتناسب مع أذهاننا، مع كونه بل عز وجل حافظا، أو مع كون القرآن الكريم لا يزال في اللوح المحفوظ بلحاظ رتبته العالية، لأن النزول بنحو التجلي وليس بنحو التجافي. خب، حتى لا يأخذنا الوقت، نجي إلى المقطع الثاني. القرآن الكريم بل جعله الله تبارك وتعالى سندا لنبوة النبي صلى الله عليه وآله، يعني تثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله استنادا إلى القرآن، فالقرآن سند للنبوة. خب، إذن هو معجز لأن النبوة تثبت بالإعجاز، أين وجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ أين وجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ أيضا هناك أبحاث عند المفسرين مطولة، بعضهم قال هو معجز من حيث الفصاحة والبلاغة. السيد العلامة الطباطبائي يقول لو جعلنا إعجاز القرآن مقصورا على البلاغة والحيثيات اللفظية والبلاغية لكانت هذه المعجزة مختص بأهل اللغة الذين يفهمون لغة العرب. أما الإيرانيون والأمريكيون وغيرهم الذين لا يعرفون لغة العرب لا يتجلى لهم هذا الإعجاز، صحيح؟ ما يتجلى. ولهذا الأصح القول الآخر أن القرآن الكريم إعجاز، وإعجازه متعدد من حيثيات متعددة، منها البلاغ والسبك والنظم والإيقاع، هي نواحي إعجازية. وصحيح لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ها؟ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن الكريم أبدا. نعم، العرب قالوا في القصاص بل القتل أنفال القاتل، أنفال القاتل. نعم، في كتب التفاسير إذا يقار كلمة فصيحة القتل أنفال القتل وبليغة، ولكن حينما تقاس ببلاغة القرآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أهل البلاغة أهل التخصص في البلاغة يظهرون تقريبا 12 فرق بين بلاغة الجملة الأولى وبلاغة الجملة الثانية، تحتاج إلى موضوع متخصص. الفرق بين الجملتين القتل أنفال القاتل ولكم في القصاص حياة، نعم 12 فرق تقريبا في القرآن، عالي عظيم جدا. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله لما تحداهم، لما تحدى العرب أن يأتوا بمثله، أولا خجلوا وكان عندهم المعلقات السبع وانزلوها حياء، لأن أي واحد عربي فصيح يقرأ المعلقات السبع اللي هي تنم عن الدرجة القصوى من الفصاحة التي وصل إليها العرب، ثم يأتي ويستمع إلى القرآن يلاحظ البون الشاسع، فخجلوا. ثم خيرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يسلموا أو يأتوا بمثله يبطلوا حجته، أو مثلا الحرب في بعض المراحل، فاختاروا السنان على اللسان. لماذا يختارون الحرب؟ لأنهم شنو؟ يكشف عن ماذا؟ عن عجزهم، عن عجزهم. لو كان يمكنهم أن يعارضوا القرآن وأن يأتوا بمثله هل كانوا يختارون الحرب؟ ما كانوا يختارون الحرب. إذن هذه إحنا شو نقول للعلامة الطباطبائية له العظمى؟ نقول له حتى لو حصرت الإعجاز في النواحي البلاغية يكفي لإقامة الحجة أنه مثلا الفرس وغير الفرس، نعم، يبلغهم بنحو التواتر القطعي أن القرآن الكريم عجز أهل اللغة، أهل اللغة العربية على أن يأتوا بمثله، عجزوا خلاص يكفي. لكن مع ذلك نحن نرجح الرأي الآخر، وهو أن القرآن الكريم إعجاز من عدة نواحي، من حيث السبك واللغة والفصاحة، ومن حيث الإعجاز العلمي. ذكرت لكم قبل ليالي أنه هناك علماء من أمريكا ومن غيرها، نعم، دخلوا في الإسلام لأنهم لاحظوا أن القرآن الكريم تحدث عن أمور كونية أشار إليها وقد سبق العلم فيها بأكثر من 1000 سنة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فهي قرآنية ما كان العرب يفهمونها، شنو معنى وإنا لموسعون؟ اليوم العلم يتوصل إليها أن الفضاء أو الكون في حالة توسع، شنو؟ دائم، في حالة توسع دائم. النظرية حقيقة ولم تنقض، أو كأنما يصعد في السماء، عجيب. يعني اللي شنو مثلا الذي يتصعد إلى السماء تصيبه أي حالة يصطدم بها؟ حالة الاختناق، لأنه ينقص عند الأكسجين. على كل حال الدكتور أحمد أمين وغيره ألفوا في القضايا العلمية التي أشار إليها القرآن الكريم، وبلغت الآيات أكثر من 400 آية أشارت إلى قضايا اكتشفها العلم هذا اليوم، يعني في هذا الزمان. نعم، فالقرآن إعجازه من عدة نواحي، ومن نواحي الإعجاز أنه قرآن كريم أحكمت آياته من لدن حكيم خبير. ما معنى أحكمت؟ يعني لا تجد فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لا تناقض فيه أبدا. وبعضهم حاول أن يؤلف في تناقضات القرآن، يقول القرآن في تناقض، وحقيقة مثل ما أخذنا ليلتين في إصلاح النفس المفروض نأخذ ليلتين حد أقل للقرآن الكريم حتى نبين هذه الشبهة. نعم، والآن أيضا سأمر بها مرورا سريعا. القرآن الكريم أبدا لا يوجد فيه أي تناقض أصلا. نعم، كما قال الإمام العسكري سلام الله عليه، لذلك الفيلسوف الكندي الذي ألف كتاب في تناقضات القرآن أو كان مشغولا بتأليف كتاب في تناقضات القرآن، الإمام العسكري سلام الله عليه أرسل أحد تلامذة الكندي له ليقدم له هذا المسائل اللي سأنقلها لكم. ذهب إليه تلطف له كما أوصاه الإمام العسكري، ثم قال له: يا حضرة الأستاذ، تؤلف في تناقضات القرآن؟ طبعا سأنقل لك الرواية مع الشرح. تؤلف في تناقضات القرآن؟ قال له نعم. قال له تدري شنو معنى التناقض؟ صحيح، شنو معنى التناقض؟ أن يكون معنى واحد مثبت ومنفي في آن واحد. أنا الآن أمامكم في هذه الساعة 7:05، أنا أمامكم موجود وليس بموجود، هذا شو يصير؟ تناقض. أما إذا قلت أنا الآن موجود على الكرسي، الساعة 9 غير موجود، يعني اختلف الزمان، يكون تناقض؟ ما يكون تناقض. فالأعلام أرسطو وفي المنطق ذكروا أن التناقض له شروط 8، وأضاف الملا صدر شرطا صار 9 شروط 8: وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الموضوع، وحدة المحمول، بل في الموجهات في المنطق وحدة الجهة. نعم، يعني هناك شروط إذا اكتملت التناقض يكون مستحيل، موجود ولا موجود. فقال له: المعنى الذي في ذهنك، تقول القرآن مرة يقول لله المشارق والمغارب، ومرة يقول المشرق والمغرب، مرة يعبر مشرقين ومغربين، هي يوم مشرق أو مشرقين، يوم مشارق. ها، قال له: المعنى الذي انقدح في ذهنك، ها، هل هو مراد القرآن أو يحتمل أن القرآن من كلمة مشرق يريد معنى، افرض مشرق اليوم، من كلمة مشارق يريد معنى آخر بلحاظ الفصول الأربعة، ها، فصار المعنى تغير، صار المعنى الأول غير المعنى الثاني، وإذا اختلف المعنى يتحقق التناقض؟ ما يتحقق. لاحظ، قال له: هل المعنى الذي انقدح في ذهنك هو نفس المعنى المراد عند المولى تبارك وتعالى؟ قال له: لا، يحتمل أن المولى يريد معنى آخر، يحتمل أن القرآن يريد معنى آخر. إذا وجد الاحتمال يبطل الاستدلال، هذه قاعدة عندنا. حينما يقال لك علي جالس على الكرسي، علي مو جالس على الكرسي، حينما يقال لك بل هاتان الجملتان متناقضتان، تجي تسأل علي جالس على الكرسي هو نفس علي التي قالت عنه الجملة الثانية علي ليس جالس على الكرسي؟ نفس المعنى. لعله الجملة الأولى علي جالس على الكرسي يعني علي هذا اللي قاعد يقرأ أمامكم، وعلي اللي ليس جالسا على الكرسي هذا علي آخر، شخص آخر اسمه علي، فالمثبت غير المنفي، فتعدد المعنى، مع تعدد المعنى ما يصير تناقض. قال له: من أين لك هذه الفكرة؟ ها؟ قال له: خاطرة خطرت في ذهني. قال: لا لا، هذا ما تجي عن هذا، لا تخطر على ذهنك، انت تلميذي واعرفك منذ سنين، بس قل لي من هذه الفكره. قال: من سيدي مولاي الامام الحسن العسكري سلام الله عليه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. هذا الكندي لانه يحترم عقله ونفسه مزق الكتاب. نعم، وهكذا اليوم اللي عندهم شبه هؤلاء، يعني الذين يشككون في الله أو في رسوله أو في القرآن الكريم، ها، من الملحدين كفانا الله شرهم وطهر الله مجتمعنا منهم. زين، ولأنهم نواة فاسدة وتفسد، حكم الإسلام بقتلهم، لكن ما هي الحكمة من قتل المرتد أن يمكن في الليلة الثاني عشر لأنه مخصص للأسئلة أوضح الحكمة من قتل المرتد؟ نعم، هؤلاء أيضا يحاولون أن يقولون القرآن اليوم متناقض، لكن يلا ها المسلمون موجودون، نعم كتبهم ومجالسهم ومراجعهم ومعاهدهم ومواقعهم في الإنترنت، نتحدى حقيقة أن يوجد في القرآن أي تناقض، ها لكن بشرط الالتزام بالموضوعية والضوابط المتفق عليها. التناقض يكون إذا كان المتكلم بحسب مراده وضمن الضوابط أثبت ونفى شيئا واحدا، أما إذا أثبت شيء ونفى شيء آخر هم يكون تناقض. فالقرآن الكريم خال كاملا من التناقض. البحث الآخر، بعض أهل الإلحاد الذين شككوا أو كذا يقولون بما يسمى ببحث شخصنة القرآن أو تاريخية القرآن، يعني القرآن كتاب لكنه بلي مختص بالزمان الذي نزل فيه فقط لا يشملنا نحن. ليش؟ لأنه تكلم عن قضايا جزئية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فلانة تبت يد أبي لهب. جوابنا شنو في هالليلة المباركة؟ جوابنا يقول تعال، القرآن الكريم كتاب عظيم، كتاب هداية يشتمل على قضايا جزئية، ولكن أيضا لازم أن تنظر بالعين الأخرى، ويشتمل على قضايا أخرى عامة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أوفوا بالعقود، حلت لا ها قضايا عامة، يشتمل على تشريعات. ليش تنظر إلى القضايا الجزئية التي عالجها القرآن الكريم ولا تنظر إلى القضايا الأخرى والقوانين العامة التي اشتمل عليها القرآن الكريم؟ أو كما يقول علماء الأصول، يوجد في القرآن الكريم إطلاقات أو عمومات مقصودة إلى يوم القيامة. أحل الله البيع لمن؟ مطلق للكل، لمن عاش في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو لليوم، بلي أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. العمومات والإطلاقات التي اشتمل عليها القرآن الكريم عامة شاملة ها ومخلدة إلى يوم القيامة، واضح؟ والقرآن الكريم لأنذركم ومن بلغ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن آمن ببعض القرآن وشك ولو في آية واحدة من القرآن ينفيها فهو كافر، مرتد، نجس، تبين منه زوجته، توزع تركته، يقتل ولا كرامة له. نعم، هذا مو إرهاب، هذا حكم إسلامي من رب العالمين تبارك وتعالى لتطهير المجتمع من الجراثيم هؤلاء. نعم، هذا حكم قرآني، حكم إسلامي عند الكافي والبخاري، عند الكل. إذن القرآن الكريم عام مطلق منذ أن نزل، منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وإلى يوم القيامة. نعم، حلاله وقرآنه إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم إحنا إلى القرآن لا يزال يتحدى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. يلا تكاتفوا يا أهل الإلحاد، ها تكاتفوا مع أهل الشرك في أمريكا في غيرها، وأتوا بسورة من مثله بحيث يحكم أهل اللغة العربية بأنها أفصح من القرآن. نعم، أو الآن لا يوجد كتاب ألف غير القرآن الكريم إلا وتجد فيه اختلاف أو تناقض، أو حتى أن المؤلف بنفسه يعدل عن بعض آرائه السابقة، كلما تكامل المؤلف في العلم لا هو يغير من بعض نظرياته. الآن القرآن نزل قبل 1000 سنة، والعلم ما شاء الله يقفز قفزات واسعة في التطور، وإلى الآن ما استطاع العلم أن يوجد في القرآن تناقضا أو أن حقيقة علمية تصطدم مع القرآن الكريم اصطداما واضحا. يلا تفضلوا، ماكو، لا يصطدم القرآن مع العلم الحديث، وهكذا. القرآن الكريم عبر عن نفسه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وصفان، وصف نفسه أنه شفاء لأنه من يقرأ القرآن، من يتدبر القرآن، نعم تزول الشكوك الموجودة في قلبه، تزول سواء كان شكه في الله أو في نبوة النبي صلى الله عليه وآله أو في أحكام الإسلام، تزول، نعم، لأنه شفاء ورحمة. وبعد أن تزول تلك الأمراض وتلك الأوهام يفيض الله عليك اليقين. البراهين التي طرحها القرآن الكريم على أدلة وجود الله كثيرة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ هذا هو الدليل العلمي الاستقرائي اللي حقيقة الشهيد الصدر رحمه الله كتب كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وفي آخر الكتاب قال والقرآن الكريم يشير إلى هذا الدليل، دليل حساب الاحتمالات، الدليل العلمي. أفلا ينظرون إلى الإبل؟ أفلا ينظرون إلى الأرض؟ أفلا ينظرون إلى هذا الإنسان العجيب؟ هذا بعض من الأدلة الأدلة التي طرحها القرآن الكريم، وهكذا. نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم. بعضهم قال هذا البحث اللي يسمى، خلنا نمر عليه تبركان، يسمونه تعدد القراءات، تعدد القراءات، ها، وهذا بحث أيضا يحتاج إلى عدة محاضرات، لكن نقول تبركان أمر بالجواب. قبل الجواب أقول إشكال شنو يقولون؟ يقول افرض هذا الكتاب اللي ألفه الآن السيد البروجردي رحمة الله عليه، نعم، سيد الطائفة، هذا الكتاب أمامي، والمؤلف ها ألف هالكتاب ويقصد المعاني الفلانية، من حقنا نحن أن نقرأ هذا الكتاب ونفهم معنى غير الذي فهمه المؤلف، فيكون معنيان، هذا يسمونه تعدد القراءة. وله مبررات ليش نفهم معنى غير اللي فهم البروجردي، إما لأنه هناك فاصلة زمنية بيننا وبين المؤلف واللغة تطرأ عليها تغييرات، نعم، فمن يقول هذا المعنى هو الذي قصده المؤلف؟ من يقول؟ وبعضهم قال حتى لو علمنا بقصد المؤلف من حقنا أن نفهم معنى غير المعنى الذي، أو أن نقتنص معنى غير المعنى الذي أراده المؤلف. وهكذا وألفت كتب حقيقة لرد هذه الشبهة. عندي بعضها كتاب كتبه أحد الفضلاء، نعم، أحد تلامذة سماحة سيد السيستاني، ومن خيرة الكتب، المؤلف اسمه سيد هاشم الهاشمي، حتى تلامذة سماحة السيد، ناقش كل هذه النظريات. خلاصة الجواب شنو؟ خلاصة الجواب يحتاج لبس تسبقوني بالصلوات على محمد وآل محمد. الآن لو جاء لي بكتاب بغير اللغة العربية واحتكم وطلب مني أن أقيمه أنا أو أن أشرح مقاصده، أنا لا أعرف إلا اللغة العربية، ما أعرف تلك اللغة، فأعتمد على ماذا؟ إذا أردت أن أعرف تلك اللغة أعتمد على الضوابط المقررة عند أهل تلك اللغة، مو صحيح؟ هاي القاعدة، هاي حين ندرسها في الأصول، ندرسها في الأصول في الحوزة، نقسم الظهور، ظهور اللفظ إلى قسمين، أكو ظهور ذاتي أكو ظهور موضوعي. شنو الظهور الذاتي؟ أفرض أكو كلمة أهل الأحساء فقط أو المنطقة الفلانية فقط يفهمون منها معنى خاص، أو هذا المتكلم يقصد المعنى الخاص، يسمونه ظهور ذاتي. وأكو عندنا ظهور موضوعي، شنو الظهور الموضوعي؟ يعني في اللغة العربية هناك قواعد تدرس في اللغة العربية، في الأصول، في الأدب، زين؟ الذي يريد أن يفسر اللغة العربية سواء كانت قرآنا أو كانت نص حديث أو كانت وصايا، فد واحد عرض علي من أهل المدينة وصية واقف قبل 200 سنة وأريد أن أفسر هذه الوصية نفس الضوابط. هناك ضوابط يعتمد عليها في تفسير النص، هذه الضوابط متفق عليها عند أهل تلك اللغة. المعنى الذي نقتنصه معتمدين على تلك الضوابط نسميه الظهور الموضوعي. واضح أعزائي؟ ولهذا نحن ندرس الأصول، ندرس في الأصول صيغة أفعال أقيم الصلاة تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب، 15 قول بها. زين، أحل الله البيع، الألف واللام تدل على الإطلاق والشمول أو لا تدل، هذا دراسة القواعد الموضوعية. زين، هذا دراسة القواعد الموضوعية، واضح؟ فملخص جوابي، نحن من أجل أن نتوصل إلى المراد من الآية القرآنية أو المراد من الحديث الشريف، إن كنت اعتمدت على قضايا ذاتية شخصية فهذا ظهور ذاتي لا قيمة له، وإن كنت اعتمدت على ماذا؟ على القواعد، على القواعد المقرة التي يعتمد عليها في استكشاف الظهور، فالذي أفهمه ماذا يسمى؟ الظهور الموضوعي، هذا مقر. ومن هنا أعزائي وأخواني وأخواتي المؤمنات، من هنا قلنا نحن نحتاج إلى المراجع. ليش؟ لأن الذي يعرف هذه القواعد من هو؟ المتخصص. إيه؟ احنا عدنا في الحوزة ندرس أصول، أصول كتاب المعالم، أصول الفقه، حلقات شهيد الصدر، الرسائل، الكفاية، هذه الكتب بحث الأصول هو الذي شنو؟ يعطيني خبرة كيف أستنبط، كيف أصل إلى مراد الله في القرآن الكريم، كيف أصل إلى مراد الإمام المعصوم من الرواية الفلانية، هذه الأصول. فإذا الطريق غير مسدود، أنت اللي تنادي بتعدد القراءة، الطريق للوصول إلى المراد مو مسدود، ولكنه مو مفتوح لكل أحد، للمتخصص ولغير المتخصص، لا لا لا، موجود ولكنه شنو؟ محصور على المتخصصين الذين يتقنون بحث الأصول ويجيدون إجادة عميقة معمقة ويبدعون فيه، هؤلاء هم أهل الخبرة، وهؤلاء من نقلدهم، وهؤلاء من ندعو إلى تقليدهم. أعزائي المطلب واضح حتى أجل المصيبة؟ واضح؟ إذن ما عدنا تعدد قراءة. نعم توجد عندنا في الفروع الإسلامية، في بعض الفروع الإسلامية، لأنه الأحكام الإسلامية أيضا تنقسم إلى أقسام، أحكام هامة مهمة جدا كالفروج والدماء وأصل الصلاة والصوم والحج، وهناك تفاصيل، هل يشترط قراءة سورة كاملة أو نكتفي ببعض الآيات، هذه فروع الفروع. في فروع الفروع التي لا توجد عليها أخبار متواترة يمكن أن تتعدد القراءات، ليصير عندك التباس، فرواية واحدة حكم عليه رواية واحدة، يأتي السيد الخوي رحمه الله يقول أنا هذه الرواية لا أقول بصحتها، يجي السيد السستاني حسب مبانيها الرجالية يقول أنا أقول بصحتها، وبالتالي اختلفت القراءتان، ماكو مانع نقبل بتعدد القراءة ضمن حدود معينة وضمن ضوابط اللي أحب أفصل فيها، ماكو مانع أفصل فيه في الليلة 12، أما أن أسد الباب وأقول في كل شيء لا بد من تعدد القراءة لأني لا أستطيع أن أصل إلى مراد المؤلف، لا، مرفوض هذه الفكرة. نستطيع أن نصل إلى مراد المؤلف، إلى مراد الله تعالى، إلى مراد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إلى مراد من أوصى قبل 300 سنة قبل أن يولد آبائي وأجدادي، نستطيع أن نصل إلى مرادهم إذا اعتمدنا على القواعد، على قواعد الاستنباط المقرة لدى العقلاء اللي تسمونها السيرة العقلائية، ويكون عندنا مراد استكشفناه من الظهور الموضوعي المعتمد على الأصول الموضوعية. واضح أعزائي؟ إن أردتم زيادة تفصيل فإن شاء الله في الليالي القادمة بإذنه تعالى. خب هذا القرآن الكريم بعد إجينا لابد أن نختم المجلس. هذا القرآن الكريم هدى وموعظة لمن؟ للمتقين. الله الله في القرآن الكريم. أمير عليه السلام يقول لا يسبقنكم بالعمل به غيركم. الله الله في القرآن الكريم. اقرؤوه اقرؤوه اقرؤوا القرآن. العام الماضي على هذا المنبر نعم قرأت عليكم رواية الكافي، من قرأ 10 آيات كل ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين. قرأتها عليكم العام الماضي. اقرأوا كتاب الله تبارك وتعالى. المرتبة الدنيا من القراءة حد أقل تقرأ في اليوم والليلة 10 آيات نعم، واقرأها بتدبر وتمعن. نعم الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرت لكم إنما طلب منهم تأخير القتال لأسرار لا نعرفها، ولكن منها ما بينه الإمام سلام الله عليه، قال لنصلي هذه الليلة ولأقرأ القرآن الكريم. فكان الحسين حليف القرآن، ومع القرآن والقرآن ومع الحسين حتى لما كان رأسه على رمح طويل. وهكذا قضى ليلة العاشر سلام الله عليه في الدعاء والصلاة والتبتل والبكاء، وفي صباح يوم العاشر الله أكبر الإمام الحسين سلام الله عليه توجه نحو الشهادة ونحو التضحية، وأول من قدم من الضحايا ولده الأكبر. نعم أعز ما عنده قطعة كبده. حقيقة مصيبة الأكبر عظيمة، حقيقة عظيمة جدا، لأنها أبكت الحسين سلام الله عليه، أخذت من الحسين مأخذا عظيم عظيم. إينا هاي سيد جاسم طير جاوي هذا 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 الله أكبر. إلى ماتم كل ليلة جمعة يجي عند رأس الحسين، لما كنا على عهد المرحوم السيد الخوي يجي نتسمع في النجف، نطلع من النجف وينجي إلى كربلاء يقرأ ماتم ليلة الجمعة ها أمام ضريح الحسين، يقرأ مصائب القاسم والعباس وكذا. يقول أحيانا أشوف الزهراء، لكن من أجي إلى مصيبة الأكبر الزهرة تقوم تقول ما أتحمل. حقيقة حقيقة هاي رؤية مو أحكام، مو أحكام، رؤية حقيقية هذه. نعم نعم الله أكبر. ما أدري تساعدني نقرأ المصيبة ونواسي الحسين ونقول له الله يساعد قلبك يا أبا عبد الله. لما وقف الأكبر أمام الحسين قال له أبا أعطيني الرخصة. الله أكبر، أريد أن أقاتل بين يديك لأرزق الشهادة. يقول الحسين ما قال له روح قاتل، وإنما رفع يديه وقال اللهم أعلم، اللهم إنه قد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا النظر إلى حبيبك نظرنا إليه. فعرف الأكبر أن أباه قد أرخصه، برز نحو الميدان، عظم الله أجوركم وضرب وذكرهم بشجاعة أمير المؤمنين، وفروا من بين يديه حتى برز له بكر بن غانم. يا رجال ويا نساء الله أكبر. وكان الحسين واقف على باب الخيمة ينظر إلى حملات ولده، وإذا بوجه الحسين تغير. قالت ليلى سيدي هل أصيب ولدي بشيء؟ قال لا، ولكن برز إليه من يخاف عليه من، فدخلت خيمتها. يلا نسوان نسوان ورجال، لكن النسوان أكثر مع ليلى. قال سمعت جدي يقول دعاء الوالدات ادعوا لأولادكم بالصلاح والتوفيق وحسن العاقبة وصلاح ذات البين. الله أكبر. دخلت ليلى نشرت شعرها صاحت إلهي بغربة الحسين، إلهي بعطش الحسين، يا راد يوسف من مغيبك، يا راد يوسف من مغيبك،
أريدك علي سالم تجيب يا راد يوسف من مغيب بالحسين وش ما بي مصيبة أريدك علي سالم قتل بكر بن غانم الله أكبر وجاء عند أبيه الحسين وهو يقول أبا صيد الملوك ثعالب وأرانب فإذا برزت فصيدي الأبطال أبا 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 يا بويا شربة مي هل من جائزة؟ قال له ماذا تريد؟ يا أبو يا شربت أتروى ورد للميدا يا أبو يا العطش الله فطر قلبي وحق جدي عظم الله أجوركم ضمه الحسين إلى صدره تقول بعض الروايات أعطاه لسانه يقول الأكبر وجدت لسان الحسين كالخشبة عرفت أن أبي أشد عطشا مني الله أكبر قال له بني تبرز إلى الميدان ويسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمأ بعدها أبدا الأكبر هو الوحيد في واقعة كربلاء من شرب من الكوثر قبل أن تخرج روحه لكن ودع أمك يا الله جاءت زينب وليلى هذه تضمه وهذه تشمه ينظرون إلى شبيه رسول الله عظم الله أجوركم ضمته ليلى إلى صدرها يلا يا نسوان تمنيت العمر يا ابني يطول وانا أشوف أنك عريس ويزفونك حمامك وانا حضرا لك ما ظنيت يا وحيد نصيبي ينقطع ثبتت دعوتي وظليت عدلة وما متت لليوم لكن خابت ظنوني منك يا عميد القوم لكن تعبت برباك مو كل مرة تقول لي ولادها لكن تعبت برباك ذاك اللي حرمني النوم تموت ولا تقول أمي تعبت وردة جازيها جزاي أمك يا بعد أمك أقعد وارسم رسومك وامسح دم لبراسك وعدلك وعد لهدومك يا ابني لو يصح بيدي ردت يومي حياتي من بعد عيناك كون اليوم معدومة شقولا من يناشدني وين ابنك يا مظلومة اقول بكربلا مطروح مع الحسين واذا بامامكم ياخذ ولده ويجتذبه ويضمه ويقع على الارض ويكاد ان يموت من الذي انقذ الحسين لما وقع على الارض جاءت زينب لان قضية النساء عند الحسين اهم لما احس لما علم الحسين بوقوف زينب على رأسه ترك ولده وذهب الولد الى المعركة والكون شاب جزان وسيوف نشاو ونبل وسهام واحتوف ما والله رجف قلبه من الخوف ولا وجهه من اشراقه تغير تموج الخيل من يجبل عليها. انا اصور الزهرة جالسة تموج الخيل من يجبل عليها كن الخيل ابو الحسنين بيها ذب هذا ورا وهذا لديها. يا شيعة عقب ما فرق الهامات والطاس يا شيعة اجت ضربة العبد. هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليده. صاحبي يدركني أبي حسين هذا رسول الله موجود سقاني من كفه. أبي حسين هذه أمي الزهرة تنظر إليك وتبكي. انقطع صوت الأكبر تقول زينب رأيت أخي الحسين قام وقعد اضرب على صدرك وهو يقول ولدي علي ولدي علي. وصل إليه الحسين رآه مقطعا تمدد المعصوم على ولده وضع خده على خده فاح بني على الدنيا على الدنيا بعدك العفا يا شبت. قعد عنده وشافه مغمض العين متواصل طبر والراس. البارحة قلنا حمل القاسم الحسين ما قدر يحمل الأكبر حمله بنو هاشم وضعوه في الخيام. الله أكبر. النساء قلنا لزينب إما أن يأذن لنا الحسين بالبكاء أو يخرج فقال أبكوا أبكوا.
والله قام حسين قام حسين يصفج ايده بيده يخضب شيبته من دم وريده. ابو محتار يم جثة وليده يريدا للخيم والله يعيده. ليش عمتي تنتظر وما تريد وما تريد بالمخيم تون ونا شديدة. صعب الوالدة صعب الوالدة تبقى وحيدة. اي والله صعب الوالدة تبقى وحي. علي الأكبر علي الأكبر فوق الثرى يون والنخفية وحسين يما وظل يون والنخفية. حالة المظلوم من شاف بهالحاء مخضب بدمه مدد فوق لر اهوى عليه يقبله ومن الدمع ساء. يا ساعد الله حسين ابن ذابحي مد طوله بطوله ولصاه تفور حسين فطر شب. يلا وياه وياه. ويصيح هذا اللي شبايا المختار جد حلو الشمايل بالتراب معفره قاعد يودع والقلوب زايد لهيب ساعة ولن يسمع بجاء وصوت النجي سوى قام وترك ذاك الولد فوق التريبة وزينب تنادي وين وزينب تنادي شمعة الشبان وين بيت الدعاء اسمع شد قله تقول لي وش بلاك وش بلاك اشوفك منحني ظهرك وش بلاك وش بلاك وقلبك تستعر ناره وش بلاك رجعت من الحرب وحدك وش بلاك تركت وين يا حامل حمية يا تركت وين يا حامل يا الحمية